بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة من حسن صلاتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن الأرض وتوعد متاحة فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لواء. وصلنا إلى لوازم الوحدة الشخصية. ذكرنا أن من لوازم الوحدة الشخصية القول بالإطلاق المحسم للحق سبحانه وتعالى، وبينا بأن وشي على الإطلاق المحسم أن العرفان استفاد في بيان الإطلاق المحسم أو في يعني توضيح أكثر، توضيح يتناسب مع المباني المنطقية، أنه في بحث التصورات هناك ثلاث لحظات لتصور الشيء أو الحقيقة. لحظة تتصور فيه الحقيقة بشرط شيء، بشرط القيود، مثل الإنسان الماشي. لحظة تصورها بشرط لا من القيود، يعني الإنسان الخالص النوع. ولحظة آخر يقابل التصور بشرط وهو لا بشرط، يعني الحقيقة المطلقة وهو الإنسان مطلق من القيد أو مطلق من عدم القيد. العرفاء قالوا أن هذا الإنسان المطلق الحكمة المتعالية اعتمدت عليه، ارتكزت عليه، قالت هذا لا بشرط الوجود المطلق هو موضوع الفلسفة، وأيضا المشي يقولون هذا الموجود لا بشرط هو موضوع الفلسفة. ولكن الفرق بينهم بين لما قبل أن المشار ينظرون إلى بشرط اللي هو الكلي ذهني، ولكن الحكم المتعالي يقول هذا الكلي خارجي، لا بشرط خارج الإنسان مرتبة وجودية خارجية. مثلا يعني الكلام عن الوحدة الثريانية، الوحدة الثريانية مع الإنسان، الوحدة الثريانية التي من خلالها تتحقق المراتب اللي ننظرونها مرتبة الإنسان. فالمشار يقولون إلا بشرط القسمي، صار الحين لما دخلوا في العرفان صار لا بشرط المقسمي اللي هو اللي يجمع هذه الأقسام، فصار لا بشرط المقسمي ينقسم إلى بشرط ولا بشرط. لا بشرط القسمي إلا بشرط ينقسم إلى بشرط القيود أو بشرط عدم القيود. العلوم والمعارف المختلفة دائما تحط شرط معين، الحقيقة بالشرط لحاط النور مثلا تكون الفيزياء، الإنسان بشرط البدن يكون الطب، وهكذا بشرط القيود، بشرط لا من بعض القيود، هكذا تكون العلوم. أما بالنسبة إلى الفلسفة، الفلسفة تدرس في المشي، يقولون نحن نقول أن الفلسفة تدرس الحقيقة لا بشرط، الحقيقة مطلقة لا بشرط، اللي هو الإطلاق المطلق بالإطلاق القسمي، يعني الكل المطلق، الوجود الكل المطلق. المشروع يقولون هذا الكل المطلق موجود بهني، في الخارج موجود بوجود أفراد، هو في حقيقته غير موجود في الخارج، الكل ما يوجد في الخارج، خارج الوجود أفراد الكل. حكم المتعالي يقولون هذا الكل موجود في الخارج، الوجود واحد وحدة سريانية، السريان يكون المراتب والكثرات، وهذا الوجود الواحد هو الأصيل موجود في الخارج هو الكلي. واضح؟ العرفاء يقولون حتى هذا الوحدة السريانية هي ظل الكلي، الكلي هو الإطلاق الواحد المطلق والإطلاق المقسمي وهو الحق سبحانه وتعالى. أما الوحدة السريانية، هذه الوحدة السريانية ظل الوجود وليست هي الوجود. والحصوات أمس بينا هذه النقطة، بينا أنه من لوازم القول بالوحدة الشخصية القول بالإطلاق المقسم إلى الحق سبحانه وتعالى وهو فوق السريان. هذه نتيجة من النتائج، نتائج الإطلاق المقسمي أن ذات الحق فوق السريان، لا تحد بالسريان، لا تحد بالمراتب، المراتب ليست إلا ظلال له، مظاهر له، فوق السريان يعني لا يمكن أن يظهر. الحقيقة عندما تكون سارية، عندما تكون سارية يعني تكون المظاهر والكثرات تكون عندها قابلية الظهور، ولكن ذات الحق سبحانه وتعالى لا، ليس لها قابلية الظهور، غيب محض، لا تعين لها، لا اسم، لا وصف لها، من حيث هي ذات لا وصف لها ولا اسم، غيب محض. وعندما تظهر لا تتحصر بالمظاهر والتعينات، هذه المظاهر والتعينات ليست على مستوى الذات، فهي الناس. هذه النقطة اللي أخذناها أمس من لوازم الوحدة الشخصية. اليوم نكمل إن شاء الله لوازم الوحدة الشخصية للوجود، الوحدة الشخصية الإطلاقية، أنه التمايز بين الحق والخلق. واضح الصوت أخوان صح؟ تقريبا من هنا بنبدأ في الدرس الجديد. نوع التمايز بين شيئين عادة يكون التمايز والاختلاف، تمايز تقابلي مثل ما درستم في الفلسفة. تقابل يعني في شيء في الأول غير موجود في الثاني. أحيانا يكون على نحو كلي تماما تقابل تام، مثل ما كانوا يدعون المشى أن في بين الماهيات تباين بالتمام، التباين متباينة بتمام الذات. وأحيانا لا يكون التقابل جزئي، يعني في بعض الأعراض أو في بعض الحيثيات. أي نوع من الاختلاف اللي يسبب إثنينية هذا من يسمونه تمايز تقابلي. يعني عند الأول شيء غير موجود في الثاني، أو عند الثاني شيء غير موجود في الأول، إذا هما متقابلان، سواء كان متقابلان على نحو الكلية أو على نحو الجزئية أو حتى في الأعراض. الحين صديقة تقابل ندى، واضح؟ الحقيقة واحدة ولكن الأعراض تختلف، يعني الحقيقة الإنسانية. هذا التمايز التقابلي. وفي عندنا تمايز آخر هو اللي تكلمنا عنه في الأصل، التمايز الإحاطي، تمايز الإحاطي والمحاطي. وش يعني تمايز الإحاطي؟ يعني ما يميز الذي يحيط له الواحد الوجود، أنه يحيط بالمظاهر بتمامها. ما في شيء موجود في الثاني اللي هو المظهر غير موجود في الأول اللي هو الوجود. هذا إحاطة المحيط، إحاطة وجودية، هو بإحاطته للأشياء هو كل الأشياء. بشوفني أفتعل هذه قاعدة الواحد، قاعدة الوحدة، بسيطة حقيقة كل الأشياء. بإحاطته الوجودية هو يمثل كل الأشياء، ما في شيء خارج عن سلطنته، يمثل عن وجوده. إذن من جهة الإحاطة، إذا تأملنا في إحاطته، إحاطة وجودية، إذن هو كل الأشياء. ولكن إذا نظرنا إلى المحيط، المحيط يعني الناتج من هذه الإحاطة، هذا المحيط له المظهر، فنجد أنه ماذا؟ يعني المحاط عفوا، نجد أنه متناهي، في حين أن المحيط غير متناهي، إذا هو غيرها. يعني التمايز الإحاطي والمحاطي، الإحاطة والمحاط، الإحاطي والمحاطي يتميز بأنه إحاطة لا متناهي للمتناهي. النتيجة مش بتكون، النتيجة أن هذا المتناهي لا شيء في قبال اللا متناهي، فهو من جهة هو كل الأشياء لأنه إحاطة وجودية، ما في أحد يحيط، ما في محيط غيره. ومن جهة أخرى هذا المحاط لا شيء، متناهي محدود، فهناك من جهة غيرية تامة، لأن وين وين المتناهي وين لا متناهي، وين التراب من رب الأرباب، وين العدم إلى الوجود المطلق. واضح؟ فمن جهة هناك غيرية تباين تام. من جهة أخرى هناك عينية، لأن لا توجد إحاطة ومحاطية، إلا هو، هو الإحاطة وهو المحيط. هذا التمايز الإحاطي إلا يمثل عينية في عين الغيرية، عينية بين الحق سبحانه وتعالى والخلق، لأنه لا يوجد غيره، وحدة شخصية إطلاقية، وغيرية تامة، لأن الخلق هي ظلال، ليست إلا ظلال، ليست إلا أعدام، ليست إلا متناهية محدودة. في الفلسفة العلاقة بين الحق والخلق أو الوحدة والكثرة تطرح في الأبحاث، في 4 أبحاث: بحث الحركة، وطبعا الحركة قلنا من قبل أن الحركة، قلنا الظاهر صح أن الحركة لو يمكن في المنهج الجديد هذا ذكرناه، بأن الحركة في بحث الحركة تنطرح إلى الكثيرة، العلل الحركة تتغير في الفلسفة صح؟ تنطرح إلى الكثيرة، هي علل غير حقيقية، يقولون هذه العلل غير حقيقية. لماذا؟ لأنه شو سوى في الحركة؟ يعني إحنا مثلا لو صنع الكمبيوتر وشو سوى؟ إلا صنع هذا الكاس وشو سوى؟ أشياء موجودة حركها غير في شكلها، فصنع شيء جديد. هو أوجد هذا الشيء في حقيقته ولا لا؟ فقط تغيير وتحريك في شو اسمه أصل الوجود لا تعطي هذه العلل، هي علل غير حقيقية في بحث الحركة. ولذلك في بحث الحركة يطرحون من هذا الذي اللي تكون حركته حركة إيجادية، مو حركة مجرد تغيير في الأعراض، حركته حركة إيجادية. طبعاً ما شاء يقولون مش حركته توجد شيء حقيقي، يعني توجد من إبداع، إيجاد إبداعي من العدم، هالشيء كله يعبرون متكلمين مش شاء. هناك يطرحون في بحث الحركة والتغير، يطرحون وإيش العلاقة بين الحق والخلق. في الحكمة المتعالية أيضاً هذا البحث يطرح في بحث الحركة، لأن بحث التكامل بحث الحركة، من الذي أعطى الوجود وأعطى استمرار هذا الوجود وكمالاته. المشايخ يقولون ما منه الوجود، كيف المثالية تقول ما به الوجود، ما فيه الوجود، ما يلعب ما فيه الوجود. إذا بحث الحركة، البحث الثاني اللي ينطرح فيه تمايز الحق والخلق ومسألة العينية، العينية يعني عينية العلة للمعلول. على مستوى المشروع يقولون سمخية، يعني لازم يكون فيه تشابه. في الحكمة المتعالية يقولون عينية، العلة عين المعلول، ولكن المعلول مرتبة نازية، ولكن العلة هي عين المعلول، هناك عينية. تعرفون نفس الشيء، بحث الحركة والتكامل، بحث الوجود الذهني. الوجود الذهني أيضا ينطرح له، هل ما يوجد عندنا في أذهاننا من معلومات هي عين الواقع الخارجي أو تختلف عنه؟ ما تطرح بحث العينية، زين، اللي هو في الواقع الوجود الذهني ليس إلا ظلال للواقعية، ظلال للحقيقة. هناك يطرح الوجود الظلي، ولذلك يقول الوجود الذهني ليس وجود في الواقع، وإنما ظل، ظل الواقعيات الخارجية، ظل الواقع. هناك تطرح نفس هذه عينية الظل وبالظل. وأيضا التشكيك، بحث التشكيك، واضح بحث التشكيك أصلا كل شفنا الكتاب اللي موجود عندكم الظاهر، ولا أصلا عنوان العلاقة بين الوحدة والكثرة في التشكيك العامي والخاصي والخاصي والخاصي. بحث التشكيك أيضا تطرح فيه العينية، وأن الوجود عين واحدة حقيقة واحدة ولكن مشككة، وأن هذه المراتب هي عين الشسمة على الحكمة المتعالية، هي عين الوجود وايضا تخفيف هرس الخوف تمر علينا، وايضا البحث العليه، علاقه العليه والمعلوليه. هناك علاقه حقيقيه، هكذا يقول المشروع، في علاقه حقيقيه بين العله والمعلول. الحكمه المتعلقه تقول العله هي عين المعلول، المعلول عين العله. والعرفان تقول ما عندنا عليه ومعلوليه، عندنا وجود واحد وشؤونه، وشؤونه التي هي عينه، مثل ما الحين مثلا الانسان فعله وانفعالاته هي عينه نفسه، كانت عينيه بينهم نفس الشيء. في المنطق ايضا، اذا البحث العينيه، عينيه الحق والخلق او عينيه الوحده والكثره، ما هو شيء جديد، هناك له شواهد وتطبيقات في الفلسفه، ولكن العرفان نضجت هذه الفكره بدراسات عرفانية. في أيضا شيء يشبه، يعني مثال يستفيد منه العرفاء في بيان العينية بين الحق والخلق، والمثال مثال منطقي، مثل الجنس، مثل الحيوان تحت عدة أنواع، البقر، الفرس، الإنسان. الجنس اللي هو الحيوان هو عين البقر والفرس والإنسان، هناك عينية بين الجنس وأنواعه. لكن من جهة، لماذا هناك عينية؟ لأنه عام، هو الجزء المشترك بين هذه الأنواع، هو عينها. ولكن من جهة عمومة أيضا يغايرها جميعا، لأن البقر خاص ومحدود بنوع معين، لكن الجنس عام. إذا من نفس الجهة، من جهة العموم، هو عينها وهو غيرها، العينية في عين الغيرية. هنا العينية كمال العينية، يعني هي لا شيء سوى هذا النوع، خصوصا في الحقبة المتعالية. قلت الحقبة المتعالية في الواقع النوع مرتبة وجودية خارجية، الجنس بعدين يتحول إلى نوع باقتران بفصل معين. هذا الفصل في الواقع اشتدار وجودي إلى ذلك الجنس، مثل النهر كيف أنه يتفرع إلى فروع مختلفة، الوجود في سريانه نفس الشيء. فهو الوجود نفسه يتحرك حركة جوهرية، حركة وجودية سريانية، فيتكون الأنواع من حق الوجود، تبرز صفات مختلفة في كل مرحلة وجودية، تبرز طبعا صفات استعدادات تتحول إلى فعليات في نفس ذات الوجود، فوش فيها شو اسمه تتكون الأنواع. فهو عين الحقيقة، ولكنه لأنه عام هو عين كل هذه الأنواع الجنس، ولأنه عام هو غيرها لأن هي خاصة ومحدودة بنوع معين، كل منها محدود بنوع. فإذا نظرنا إلى العينية نجد أنها تمام، العينية هو تمام حقيقة هذا النوع، لأن الحكمة المتعالية قلنا الفصل هو في البطون ويظهر، يبرز، يشتد وجوده. فهو في بطون هذه الفصول، في بطون الجنس، ما هي مضافة من خارج، واضح؟ دائما من صميمة، المحمول دائما من صميمة في الحكمة المتعالية خصوصا. في المشاع يقول لازم يكون في سنخية بينهم حتى تتكون حقيقة الشيء. المهم ان هناك ويش عينية تامة، واذا نظرنا الى الغيرية نجد ان هناك كمال الغيرية، لأن الجنس عام يشمل أنواع كثيرة إلى ما لا نهاية، ولكن كل نوع من هذه الأنواع هو مغاير تماما لأنه متناهي، تمايز المتناهي والمتداهي، وهذا التمايز تمايز لا متناهي، تمايز بين المتناهي واللا متناهي تمايز لا متناهي. فهناك تمام الغيرية في عين تمام العينية. هذه بالنسبة إلى تمايز الحق والخلق، إلى تمايز الحق والخلق في العرفان، تمايز الإحاطي والمحاطي. اللازم الثالث الحيرة الوجودية. وشو يقصدون بالحيرة الوجودية؟ أن من يدرك الوحدة الشخصية الإطلاقية يعيش حالة من الحيرة الوجودية. الحيرة ثلاث أنواع في العرفان. في عندنا حيرة معرفية تحصل بداية الطريق، محتار، ما عارف، يعني هذا الكلام اللي يقولون صحيح، كلام كثير خطير، بالذات أول ما الواحد يدرس عرفان يشكك في كل حاجة يصير. لا معقول هذا الكلام؟ منطقي؟ يوافق المنطق؟ أو خيالات؟ وهكذا إشكالات كثيرة ذكرنا بعضها في الدروس السابقة. هذه الحيرة المعرفية في بداية الطريق تحصل، ولكن لابد أن يتخلص منها العارف، سواء دارس العرفان أو حتى يقدر أن يدخل وهذا العرفان، لابد أن يتخلص من هذه، فهي غير مطلوبة. الحيرة المعرفية في العرفان غير مطلوبة. زين، في عندنا الحيرة النفسية. الحيرة النفسية يعني التعجب، الاندهاش من عظمة الله سبحانه وتعالى. عندما ينكشف للإنسان إن هذا الله سبحانه وتعالى ملأ دار الوجود، يدرك هذا المعنى، نوع من الإدراك بمستوى ما يدرك كيف أن الله سبحانه وتعالى ملأ أسماء كل شيء، كيف أن الله سبحانه وتعالى لا يظهر بوجوده، وأن كل ما هناك ظهور إلى ظلال تلك الحقيقة وما إلى ذلك. تعيش حالة من الانجهاش، إن كل هذه العظمة هي ظلال الحق، فما بالك في سبحانه وجه الله سبحانه وتعالى كما يعبر السيد رب الهداية، هو مأخذ من رواية للرسول صلى الله عليه وآله أن كل هذا الكون هو سبحات ظلال الحق، فما بالك في الله سبحانه وتعالى. فعيش حالة الانجهاش والدهشة النفسية، هذه يسمونها الحيرة النفسية، التعجب. وفي عندنا الحيرة الوجودية. الحيرة الوجودية هي هذه اللي لو أن أنتم الحين تقرون الكتاب في علاماتكم حتماً، أنه كيف نرى الحق والخلق في منظر واحد، عين هو عين الجميع وليس بشيء منها، تمام التغاير وتمام العينية، كيف نراه من منظر واحد؟ جاب لأن إذا كان الله سبحانه وتعالى هو كل شيء فسوف نقول إذا نحن مجبورين على كل شيء واختيارنا، جابر في عين الاختيار، من جهة نرى الخير ومن نفس الجهة، من جهة ترى العينية ومن نفس الجهة ترى الغيرية، من جهة ترى الخلق ومن نفس الجهة ترى الحق، واضح؟ من جهة جبر واختيار معه، من جهة لا جبر ولا اختيار، من جهة ترى فعل الله سبحانه وتعالى، ومن نفس الجهة ترى أنه ماذا؟ ليس فعل ما وإنما فعل القلب، واضح؟ فهذه الإنسان يعيش حالة من الحيرة الوجودية إلى أن هذا الشعور المتضاد في نفس الإنسان يرتقي إلى درجة تسيطر عليه جلال الله سبحانه وتعالى. في الحيرة النفسية كان يدرك عظمة الله، يقول لا الله يعني الله بجلاله في وجود واحد وكل هذه ظلال وإلى ذلك. في الحيرة الوجودية الإنسان يرتقي إلى أن يلامس هذا الجلال الإلهي، يعني يترقى عن هذه، يعيش حالة من التضاد في البداية، تضاد نفسي، تضاد وجودي، إن إحنا أنا اللي أتحرك لا الله سبحانه وتعالى لا يتحرك، أنا اللي أتحرك فيه لا الله يتحرك، أنا اللي أتحرك لا الله اللي يتحرك فيه، وما إلى ذلك. أنا أعيش حالة من الجدل النفسي. إذا استطاع أن يتجاوز هذه المرحلة إلى أن يحيل جلال الله سبحانه، يدرك المحام، والله أحسن، يدرك المحام، يعيش حالة الهيمان، الهيمان في جلال الله سبحانه وتعالى، يشعر أن نفسه مثل الموجة، كيف أو مثل الريشة كانت تلاعبها الريح. هني إذا دخل في الهيمان إن شاء الله بيلا بعدين يعيش حالة الحيرة والتعشق والولع في ما عبرتهم. هني دخل في دائرة الألوهية. الألوهية يعني الأسماء والصفات. الألوهية هني ما بقى مو الفناء الذاتي، الفناء الأسماءي والصفاتي، ولكن تجاوز هذه فعلية والله فعل الله، أدرك جلال الله سبحانه وتعالى، وإنما له معنى أصلا المقارنة بين هذه فعلني والله فعل الله، باختياري والله باختيار الله، يغيب في مجرى المشيئة الإلهية، يتجاوز دائرة الكثرة الأفعالية والإلحاد الأفعالي، يعيش حالة التوحيد الفعلي لله سبحانه وتعالى، يشعر بأنه فعل الله، يشعر بأنه لا شيء سوى فعل الله سبحانه وتعالى، سوى ظل الله سبحانه وتعالى. هنا يدخل في دائرة الهيضان في جلال الله، لا دائرة الأسماء، وهذا تبدأ إليه مرحلة الهيمان وتعشق الله سبحانه وتعالى ويهيمن على الثالث أو العارف الخوف من الله سبحانه وتعالى، وتظهر على حالات الذل والعبودية والخوف من الرجوع إلى الكثرة والإلحاد، يدرك ألم العيش في دائرة الإلحاد في فعل الله سبحانه وتعالى. هذا اللي كان يعيشه في بداية الطريق، الحين من اللي موجود؟ أنا والله الله. الحين من اللي يفعل؟ أنا والله الله. هذه إذا وصل لمرحلة الهيمان يدرك أن هذا كان إلحاد بفعل الله سبحانه وتعالى على مستوى التوحيد الأفعال، كان ملحد. هذا أول الطريق، واضح؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في رواية قال عنه أنه ربي زدني فيك تحيرا، لأن التحير الوجودي هو معناته بداية انطلاقة السير والسلوك لله سبحانه وتعالى والعيش في دار التوحيد. أيضا يقول السيد إيتام براك بنون المصري، يقول في معرفة الحق سبحانه وتعالى، أنت الحين تبغى تعرف الله، تبغى تدرس التوحيد، تبغى تعرف الله سبحانه وتعالى. يقول بنون أن التفكر في ذات الله جهل، والإشارة إليه شر. يعني يقول هذا الله وهذا فلان، هذه الإشارة إليه شر لأنه غير مطلق، مطلق غير، لا مو محلول حتى تشير إليه. وحقيقة المعرفة حيرة، أول معرفة الله أن تحتار حيرة وجودية. الخواجة عبد الله الأنصاري يقول الحيرة نوعين، حيرة تخلي الإنسان يطلع من دائرة التوحيد ينحد لما يحتار في الأفعال، يقول هذا فعلي ولا فعل الله، هذا فلان ولا، الحيرة المعرفية. وفي حيرة من الخواص هي الحيرة الوجودية. دراسة العرفان مش شرط انه يتوصل للهيمان، ايش اسمه؟ قلنا في البداية ان العرفان دراسة حصولية، لأن الإنسان يعيش هذه الحالات المقدمة. ممكن انه يوصل للحيرة والهيمان بسبب تهذيبه إلى نفسه، مو شرط أنه يعرف المعارف، هذا علوم حصولية. واضح خلاص لحد هنا؟ وشو اللي صار يخوف؟ أكيد شو مشكلتي لما أخذين العقائد علم حصولي، ندرس عقائد كذا، ولكن على حياتنا، على مستوى شو اسمه حياتنا، تطبيقنا إلى ما ندرسه أو شعورنا بوجود الله سبحانه وتعالى، بالمقدمة الإنسان وجود الله حاضر في نفسه. وحنا نحتاج نعترف، نعترف بأن إحنا إلى أي حد مشركين بالله أكثر من أحد. ليش نستانس لما نقول احنا مؤمنين زينين ما فينا شيء، صلاة ما عندنا مشاكل، إيماننا زين الحمد لله، ولدنا في دائرة مؤمنة، نروح الحسينيات ندرس ندرس، خلاص صرنا مؤمنين ما شاء الله، احنا أملنا على حالنا. في الحين لا، لما نكون صادقين مع نفسنا، شوف لا لا احد، السؤال الاصلي لا احد، احنا مشركين بالله سبحانه وتعالى، الى احد ملحدين؟ المفروض يكون هالشكل السؤال عشان الواحد يقدر يربي نفسه. ما اذا شاف جهات الايجابيه اللي فيه، اذا كانت ايجابيه يعني مو في سطحها ايجاب وفي عمقها. شركيات انزين، نرجع إلى شو اسمه تقريبا اللي سهل يعني، مر علينا الدروس، يمكن بس الخير والشر اللي في شيء جديد. اللازم الرابع هو التشبيه والتنزيه. تشبيه والتنزيه، الفرق الإسلامية طبعا هذه من الأبحاث المهمة، هل نشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه؟ والمتكلمين يقولون ان العرفاء يشبهون الله سبحانه وتعالى، يجعلون الله سبحانه وتعالى هو الخلق. الفرق الاسلاميه قد
ثلاثة مسألة أقسام رد عليكم حتى هنا في المعطلة يقول ما يدركها صفات الله أصلا صفات الله مطلقة لا متناهية مثل ذاته وبالتالي لا يمكن لنا أن نفهم الصفات الإلهية وعندنا المحبه والمجسمه اللي يقولون بان كل شيء نفهمه حتى يحملون الايات الظاهره على ظهورها يعني يد الله يقولون الله الى يد الله الى عين ولا عدا ذلك الى المعطله والمشبهه وعندنا الفرقه الثالثه اللي فيها اكثر المتكلمين والفلاسفه اللي هم المنزهه المنزهه يحاولون ان ماذا ان يثبتون أن الحق لا يشبه الله ويركزون على هذا الإطلاق ولا تناهي أن الله سبحانه على متناهي مطلق قادر على الإطلاق وكذا هو لا يشبه الإنسان كان الإنسان ما كان قادر وإن كان كذا ولكن قدرة الإنسان محدودة لا تتناقض مع قدرة الله ولذلك يأتون إلى تجريد القدرة الإنسانية يقولون أنت أول شيء جرب الصفات الإنسانية على النقائص شنو ما تستوعب وشي صفات الله سبحانه وتعالى فهم يعتمدون على التنزيه دروس بالعقيدة وغيرها في الفقه لما يطرحون في الأسماء والصفات ويشوفون لك مجرد الصفة حتى تفهم مجرد شيء على هذه المنزهة يعتمدون في بيان الأسماء الإلهية أو في فهم الله سبحانه وتعالى على التنزيه والتنزيه إذا أفرطنا فيه أفرطنا يضبطنا في ماذا في التعقيد يسقطنا في التعقيد لأن نهاية التنزيه أنت لما تبت نزه وش ما نزهت أنت محلول في الأخير وش ما نزهت في صفات المخلوقات هي مخلوقة محلولة فيسقطنا في التعقيد مرة أخرى العرفاء حاول الجمع بين التشبيه والتنزيه يقولون مقام الذات ما نتكلم عنه كل مقام الذات يعني الوحدة الشخصية الإطلاقية ما في كلام عنها هذه غيظ محض لا اسم لها لا رسم لها هي فوق التشبيه والتنزيه مشكله المتكلمين والفلاسفه الا هم جعلوا الذات المتكلمين جعلوا الذات هي موطن الاسماء والصفات لما يقولون عينيه الذات والاسماء والصفات عينيه الذات والصفات يقصدون الذات بما هي ذات الفلاسفه ارتفعوا شوي قالوا الذات هذه الوحدة السريانية فهي وحدة تظهر منها سريان تظهر منها كثرة فشوي رجعوا الذات إلى الخلف الوحدة السريانية فقالوا العينية يعني أن هذه الوحدة هي عين الكثرة هي مصدرها وهي جسمها هي عينها الوحدة عين الكثرة الكثرة عين الوحدة في العرفان حاولوا الجمع بين التشبيه والتنزيه لكن كيف جمعوا بينها؟ قالوا إن مقام الذات فوق التشبيه والتنزيه مقام الأحدية تنزيه محض مقام الأحدية تنزيه محض أحد مقام الأحدية يعني ما في ولا حتى الصفات مستهلكة الأحدية أول تعين للذات طبعاً البعض يقول الأحدية ليست هي تعين الأول أول نظرة للذات التي حققت الأحدية هذه النظرة الأولى حسب نظرة الالتفات الأولى التوجه الأول هو هاملة أول نظر صدر من أول حركة أول إحاطة الحركة الإحاطة كلها نفس المعنى صدرت من الذات المطلقة هذا التعين الأول هو الحقيقة المحددة البعض يقول الحقيقة المحمدية لا مو النبي محمد هذا في تعين نبي تعين مو كإنسان واضح ظل لا اسم لا رسم له مطلق هذا ظل المطلق البعض يقول إنه الأحدية هو نفس الأحدية البعض يقول لا هو فوق مرتبة الأحدية واضح المهم الأحدية وإذا كان في فوقها مرتبة اللي هي النظرة الأولى اللي تمثل الحقيقة المحمدية أو الظل المحمدي زين هذه مش فيها تنزيه محض هناك أيضا لا يوجد كثرة لا يوجد كثرة مطلقا حتى كثرة أسمائية ما في تنزيه مقام الواحدية الذي هو بعد الأحدية يأتي التشبيه هناك مقام مجمع الأسماء والصفات بمقام الواحدية تبدأ تظهر الكمالات. هناك يأتي تشبيه، لأن بهذه الأسماء سوف تظهر المخلوقات، تتطور المخلوقات من خلال الأسماء، تناقح الأسماء، تقارع الأسماء أو الخلطة الأسمائية، مجموعة أسماء تعطينا مخلوق المخلوقات. طبعاً هنا نفس الشيء، مو هذه الأسماء تتنزل، الخلق على نحو التجلي، يعني هذه الأسماء مثل المرآة تعكس المخلوقات، تعكس العوالم. واضح؟ على نحو التجلي مو على نحو التجاسي. الأسماء في موطنها، في موطن الواحدية، ولكن لها ظهورات وانعكاسات، هذه الظهورات تمثل مراتب الخلق. واضح أخوات؟ هذا هو التشبيه والتنزيه، أو الجمع بين التشبيه والتنزيه في العرفان. شواهد على الرأي العرفاني، أول شيء الشاهد الأول يذكر سيد يسافنا الإحاطة الوجودية لا متناهية، يرجع نفس الإحاطة الوجودية اللي ذكرنا قبل بتمايز الإحاطة المحاطة. يقول هذه الإحاطة اللا متناهية عينية، عينية للمخلوقات في عين الغيرية. فإذا كان هو عينها وغيرها هو عين المخلوق، المخلوق لا شيء، المخلوق ظل عدم بالذات. إذا أحكام الخلق ليست للخلق بالأصالة. هذا يأتي التشبيه. سابقاً ذكرناه في البراهين العقلية، قلنا كل حكم أصلاً طالما أن هذا المخلوق ومعجون بالذات مصداق بالعرض للوجود، إذا الأحكام لا يشمل عليه الوجود ولا أي حكم من الأحكام، ما يتحمل الأحكام، الأحكام ليست له بالأصالة. ومع ذلك نجد نحمل عليه أحكام، نقول الإنسان عالم، نقول هذا موجود، هذا حي، هذا كذا، نحمل عليه، وهذا أحكام ليست له بالأصالة. وهذا التشبيه شبهنا لأن حملنا عليه أحكام الحق سبحانه وتعالى. ومن جهة أخرى الحق سبحانه وتعالى لا متناهي، أصلا لا يتناسب مع، ليس من شأنه أن يحمل عليه حكم حملناه على الخلق، الخلق ظل له، ليس من شأنه أن نحمل عليه الحياة التي نحملها على الظل، لأن الحياة في الحق سبحانه وتعالى حياة حقيقية، حياة الظل حياة بالعرض والقدرة والعلم مظهر الحياة. من شوية قلنا أن الأسماء لا تتنزل، تتجلى، تتمظهر في المخلوقات، فمعلاء عندها مظهر الحياة، مظهر القدرة، مظهر العلم، ما عندها حقيقة القدرة والعلم، مظهرها ظل لها مثل المرآة وانعكاسها، انعكاس الحياة في كون اللوم على أعطان اللوم على مثلا. واضح؟ فوين هذا وذاك؟ وهذا هو التنزيه. هذا الشاهد الأول بالتأمل في الإحاطة الوجودية لله متناهي والعينية في عين الغيرية نستنتج التشبيه والتنزيه. الشاهد الثاني أو إمكانية الجمع بين التشبيه والتنزيه، الشاهد الثاني قاعدة بسيطة، الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، قاعدة فلسفية بسيطة، الحقيقة كل الأشياء يعني عينية الحق والخلق. تشبيه هو كل الأشياء، وهذه لازم التشبيه العينية، وليس بشيء منها التغاير والتنزيه. فهذه القاعدة بسيطة الحقيقة جمعت لنا التشبيه والتنزيه العينية والغيرية. أيضا من الشواهد الروائية، إذا أعطانا قاعدة عرفانية، قاعدة فلسفية، وأيضا شواهد عرفانية. شواهد عرفانية مثلا كان بدين أتيه من تركيا يذكر في التمهيد على الإمام الصادق عليه السلام أن الجمع بلا تفرقة زندقة، تجمع بين صفات الحق والخلق بدون أن تفرق، فهذه ماذا؟ زندقة. والتفرقة بلا جمع تعطيل، يعني لا التشبيه يكفي يجعل نلحق بالله سبحانه وتعالى زندقة، ولا التنزيه الصرف يكفي، والجمع بينهما توحيد. هذه الرواية صريحة في أن التوحيد هو في الجمع بين التشبيه والتنزيه. في مصباح الهداية أيضا يذكر السيد الإمام الصويني
روايتين يذكر عن أنه يجب أن تجمع بين التنزيه والتشبيه لتحقق التوحيد. في رواية، واحدة الروايتين يقول أن واحد يسأل، يقال لله أنه شيء، نقدر نقول لله أنه شيء، لأن الشيئية فيها شوي تشبيه. فقال عليه السلام نعم، تخرجه من الحدين، حد التعطيل والتشبيه، ها يجوز لك أن تقول أنه شيء، ولكن تخرجه عن الحدية، تنظر إلى الله. واضحة قواعد الحدينية؟ كلكم يتقطع عندكم؟ زين. الحين يمكن هذا هو أهم شيء عندنا، لا دعنا نسمع فيه نقاش، وهو موضوع الخير والشر. كيف العرفان يعالج الخير والشر؟ الحين إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى كل الأشياء، يعني الله سبحانه وتعالى إبليس مظهر من مظاهر الله سبحانه وتعالى، يعني الذنوب والمعاصي مظهر من مظاهر الله سبحانه وتعالى، هذا من الإشكالات التي تنطرح على الوحدة الشخصية العرفانية. زين، يذكرون العرفاء أربع آراء لمعالجة العلاقة بين الخير والشر. أربع آراء، وهذه الآراء ما هي منفصلة عن بعضها البعض، لا، في طول بعضها البعض. لازم تقرأ، أقرأ معاكم في ليلة، ما يحتاج، العبارات سهلة، مو زي الحيثيات فيه شوية، هني العبارات سهلة، إن شاء الله تقرونه تفهمونه، بس أنتم لازم تقرونه. زين، ما في عبارات تحتاج إلى شرح في الكتاب. زين، الخير والشر، الخير والشر يذكرون له أربع نقاط أو أربعة آراء. كيف ننظر إلى الخير والشر في العالم بناء على التوحيد الشخصي الإطلاقي؟ المنظورين الأولين أو النظرتين الأوليين أو الرأيين الأوليين يبتنون على أن الشر أمر عدمي. إذا نظرت للحق سبحانه وتعالى، صار عندنا حين وش؟ من جهة العينية ومن جهة الغيبية. إذا نظرت أن الحق هو عين كل الأشياء، بسيط الحقيقة كل الأشياء، كما يقول الحكماء فلاسفة، أو إذا نظرت إلى الحق فقط وحدة وغبت في هذه النظرة، يعني نظرت إلى الوحدة الشخصية الإطلاقية، فالعالم وكل ما يصدر منه، كل ما يسند إليه خير محض، لا يمكن أن يصدر الشر من الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح بناء على التوحيد الشخصي، ماذا؟ يعني واضح في الرؤية، مقصد واضح في الفهم. إذا من جهة، أولاً إذا أسندت كل الأحداث والحوادث له سوف ترى الجمال والخير المطلق، أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، كل شيء أحسنه، أو قول ما رأيت إلا جميلة زينب عليه السلام، عندما تسمع الحوادث لله سبحانه وتعالى ترى جمالها، أيضاً ترى جمال هذه الأحداث عندما ترى النظام الأحسن للعالم. إذن الجمال تراه من بعدين، نسبة لله والترابط القائم بين هذا العالم والنظام الأحسن اللي أشارت له الآية، فارجع البصر هل ترى من فطور. وش يعني نظرة نسبية؟ النظم خير ما أحب، النظر الموجود في العالم خير واحد، واضح؟ كل واحد كيف ينظر إلى العقول، يعني إذا إحنا نتكلم عن النظم في دائرة، في دائرة وجوده، في دائرة التكوين، يعني نتكلم عن الجهات التكوينية. إحنا فهمنا دي النظم، ما فهمنا شيء راجع لنا، ولكن يعني نتكلم عن دائرة التكوين، العالم مترابط قائم على النظام الأحسن. زين، هذا النظام الأحسن خير محض، إذا ما في مجال إلى ماذا؟ إحنا فهمناه أو ما فهمناه شيء يراجع لنا، ما قاعدين نتكلم عن أنفسنا، قاعدين نتكلم عن التكوين. زين، فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك بصره خسير، هني قاعد نتكلم عن النظام الأحسن. إذا رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى وخلقه أنه أحسن الخلق، الله سبحانه وتعالى وخلق بهذا النظم أنه أحسن النظم. إذن ندرك أن الخير في العالم خير محض لا يشبه شر. زين، إذن الشر هنا أمر عدم، لا يوجد شر على مستوى التكوين. نعم يظهر الشر بالقياس، شر بالقياس. لحظة، إحنا قاعدين نتكلم في دائرة الواقع مو في مفاهيمنا، قاعدين نتكلم في الواقع الخارجي. في الخارج وشو القياس؟ وشو القياس؟ وشو القياس؟ الحين مثلا قاعد اقيس زي كوب الى مثلا الصحن، كوب وصحن اقيس بين شيئين خارجيين، مو قياس ذهني. زين، هذا نحاول بعدها لا في شكل المتعالية تصلاح، ما نفهم شيء. اذا دخلنا الاشياء في دائرة المفاهيم ما نفهم لا حكم المتعالية ولا عرفان، لان هذا اشياء واقع تتكلم عن واقعيات خارجية. زين، المهم الحين الشر بالقياس وشو المقصود فيه؟ الشر بالقياس يعني بالقياس إلى مرتبتين ظهورين، واضح؟ الشر بالقياس إلى الخير يكون عبر المراتب، تشكيك في الظهور، تشكيك في الظهور، تشكيك تكويني، تشكيك خارجي لا دل على مستوى التكوين. التشكيك في الظهور يعني مثلا مرتبة ظهر فيها النبي محمد صلى الله عليه وآله، مرتبة فيها، مرتبة أخرى ظهر فيها أبو جهل. أبو جهل ظهر إلى المضل القوي الحي العليم المضل، والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ظهر إلى الهادي القوي الحي. مظهرين مختلفين لكن بنفس المستوى. هذا في هذا ظهر بأسماء الله، وهذا ظهر لأسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك تشكيك بينهم، هناك وجه تفاضل في الوجوه، واضح؟ هذا التفاضل والاختلاف بين المراتب بين مظاهر الله سبحانه وتعالى إذا قارنا لبعض البعض يصبح أبو جهل شر بالنسبة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. التكوين، دارة التكوين، ما علينا من أفعال أبو جهل، علينا أن أبو جهل تمظهر باسم المضل، النبي تمظهر باسم الهادي. هل المظهرين وش فيهم على مستوى التكوين إذا قارناهم مع بعضهم البعض إذا يصبحوا إيش؟ واحد منهم خير واحد والثاني شر، وهذا المعنى شر بالقياس. واضح أخوات؟ هذا على مستوى التكوين. على مستوى التشريع، على مستوى التشريع يعني الذنوب والمعاصي، التشريعات الأوامر والنواهي توضع على أساس التكوين، على أساس تفاضل في الوجود. لذلك سيئات الأبرار حسنات المقربين، ما أدري سيئات المقربين حسنات الأبرار، نسيت الحين وش العبارة هذه المعروفة تتكرر دائما. إن كل مرتبة وجودية لها أحكام شرعية تتناسب معها، وفي أحكام عامة مثلا مثل المراتب مثل الصلاة الصيام ما إلى ذلك. زين، ولكن مثلا صلاتي أنا مثلا يعني لو يصليها نبي من الأنبياء تصير بالنسبة إلى ذنب كبيرة ما تناسب سيئات حسنات الأبرار سيئات المقربين حسنتهم. لو إيش؟ لأن في مقام صلاتي تكون تتناسب مع شأنه، مع الوجه الذي ظهر فيه الله سبحانه وتعالى، ظهر في هذا المظهر. واضح؟ إذا هو التفاضل في الوجود، تفاضل تكويني، وبناء على هذا التفاضل التكويني توضع الشرائع والأوامر والنواهي، الذي هذه الأوامر والنواهي تأتي بها الأنبياء. زين، فهذه الأوامر والنواهي مبتنية على الشر بالقياس، على الخير والشر بالقياس يعني التكويني بين المراتب. فعلى حسب كل مرتبة وكل سن هناك ويش أوامر ونواهي، مثل ما قلنا هناك أوامر ونواهي عامة تحافظ على الوجه، وجه الله سبحانه وتعالى في هذه المظاهر. واضح خلاص لحد هنا؟ هذه الآراء الأربعة، الشر بالقياس في التكوين والشر بالقياس في التشريع، هذه الرأيين الثالث والرابع. الشر العدمي والعالم خير محض على مستوى إسناد إلى الحائل، إسناد كل الحوادث لله، وعلى مستوى النظم الأحسن، هذه الأول والثاني. زين، في نقطة مهمة هنا أخوات يأكد عليها العرفاء، وهي أن الشرور ليست في مقابل الله. إحنا لا نصور الشر مو من الله، يعني من وين الشر ده؟ وهذه نقطة يعني المتكلمين والفلاسفة دائما حاس نقاش فيها، إن كيف نفسر الشرور. الشر ليس في مقابل الله سبحانه وتعالى، الشر على مستوى التكوين. التكوين هي ظهور الأسماء الإلهية المضل شو اسمه، هذه أسماء الله سبحانه وتعالى. زين، ولكن هذا الظهور يعتمد على اختيار الإنسان، أي أسماء تظهر فيه هذا الاختيار. الاختيار والإرادة من سبب أسماء الله، واضح؟ هذا على مستوى التكوين. على مستوى التشريع الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالقبيح، ولكن المعصية ليست خارج المشيئة الإلهية. وإحنا عشان نفهم هذا الكلام نتذكر النفس الرحماني. النفس الرحماني يعني من الأحدية النفس الرحماني، صح؟ فتعطينا الأسماء الواحدية. النفس الرحمن هو نفس المشيئة الإلهية، مجرى المشيئة الإلهية. لما وصف عليه السلام يقول: من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله، ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه. ما في شيء إلا هو في مجرى هذا النفس الرحمن. الله سبحانه وتعالى مهيمن سلطان. ومن زعم أن المعاصي بغير قوة الله فقد كذب على الله وأدخله الجنة وأدخله النار. يعني هذه المعاصي لا يريدها الله، لا يأمر بها الله على مستوى التشريع، ولكن على مستوى التكوين هي مظهر لأسماء الله سبحانه وتعالى، قوة الله يعني قوته وسلطانه وأسماءه، هذا المشيئة الإلهية أو نفس الرحماني. واضح؟ فهي تكوينا فعل الله، ولكن تشريعا الله سبحانه وتعالى لا يأمر بها. فعل الله يعني بقوة الله بأسماء الله، هذه الخير والشر في العرفة. النتيجة السادسة أو اللازم السادس: نفي الحلول والاتحاد، وأن الكل هو الله. هذا المحطة الرابعة عندكم. أصلا للحلول يحتاج لنا موجودين، وإحنا نقول ما في إلا وجود واحد. مشكلة دائما اللي يقولون إن العرفة يقولون بالحلول والاتحاد، اللي هم أصلا مصرين على أن في موجودات كثيرة، بحيث ان الارسال يقول ما في موجودات كثيره، هو وجود واحد وظلاله ومظاهره. فمشكلتهم ان يكون على الكثره الحقيقيه. الاتحاد نفس الشيء، موجودين يصبحان شيء واحد. احنا بنبي نعرف ان في الارسال ما في الا وجود واحد، ما في مجال للاتحاد. الكل هو الله ايضا مبني على الكثره الحقيقيه. ان شاء الله هذا اتضح الاشكالات، اتضح الجواب عليه. السابع، لازم السابع: الكثرة متحققة في الخارج. هذه نقطة مهمة في العرفان، لا ينفون الكثرة مطلقا، ولكن الكثرة متحققة في الخارج، والكثرة بديهية لا يمكن أن نكفيها، ولكن نوعية الكثرة ما هي؟ هي شؤون لذلك الواحد. هذا أيضا إن شاء الله واضح. الثامن والأخير: لحاظات نشد الأمر للواقعية، وهذا حتى نبين الكثرة والوحدة نذكرها بشكل سريع لأنه ما في شيء. احنا نلحظ الامور الواقعيه في الخارج بثلاث انواع، ثلاث لحظات. اللحظه الاول لاحظ الوحده الحقيقيه فقط، يعني نلحظ الحق سبحانه وتعالى حقيقه صرفه، الحقيقه الشخصيه الاطلاقيه. زين، والكثره تصبح شؤون. هذا حقيقه التوحيد، عندما ترى الله سبحانه وتعالى في الافعال، في الاسماء والصفات، صفات المخلوقات، ترى صفات الله في كما، فهذا مش فيها، انت تعيش حاله التوحيد، انت موحد، تلحظ الحقيقة الصرفة. والكثرات هي كلها تستطيع أن ترجعها إلى، يقول أصلاً سيد علامة طباطبائي في تفسير الميزان يقول: ميزة القرآن الكريم يريد أن يوصلني إلى هذا التوحيد، إرجاع كل الكثرة إلى الوحدة بهذا المعنى، كثرة الإطلاقية، لذلك كل الكثرة هي شؤون له. والإنسان مخلوق حتى يصل إلى هذا المستوى من التوحيد، أن يرى الله سبحانه وتعالى في كل شيء. زين، هذا اللحاظ الأول. لحظة ثاني إلى الواقعيات، يرى الكثرة الحقيقية. ومجرد الإنسان ما يلتفت إلى الكثرات الحقيقية ويعطيها يعني وجود وكيان، يغفل عن الحق. لا يجتمع هذه الكثرة، إذا أعطيتها حقيقة ووجود لا يمكن أن تجتمع هذه الكثرة مع الحق سبحانه وتعالى. واللحظة الثالث والأخير هو Yeah. الوحدة النسبية، وإن شاء الله نذكرها في الدرس القادم لأن الحين في الدرس الثاني تقريبا يبدأ الظاهر. باقي لنا بس هذه النقطة والأبعاد التربوية للتوحيد العرفاني، إن شاء الله بكرة نذكرها. وإذا في عندكم سؤال في كتاب بالنسبة إلى الخير والشر مذكورة عند أمين الإجازة، ما أدري لو إيش أنزل إذا